إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
السورة التي جاء بعد منها سورة الكافرون، وهذه السورة سبق يعني تصرفنا يمكن هذا هذا أقدم تفسير لها كلمة بالنسبة، والحقيقة هو الكلام فيها طويل لأنها بسورة أيضا تخطط لأنها سورة الإيه؟ الإخلاص، سورة الإخلاص أيضا تسمى سورة الإخلاص، فننتهي يعني في الاختصار قبل المقطع. لأن صعب أن نحيلكم على الأخ الكريم ولينا الأخذ من المسلمين. قوله هذه السورة سورة الكافرون، لها الكافرون، وقل يا أيها الكافرون، فتسمى سورة الإخلاص لأن أخلصت التوحيد العملي كما أخلصت كل من مر أحد التوحيد العلمي، وتسمى سورة العبادة، والمكمة هي وسورة كل والله أحد المقدسان المقدسان، أي أنهما تبرئان من الكتاب. وقال أبو عبيدة كما يقدسني هنا البرد فيبرئ رجاء هو أبرام. وقال المسكين يقال القرح أو القرح والجزرين الجزرين إلى يد المطرف، وللجرد الجزرين إلى قتل يعني إلى يده، قد تركت جلدهم وتخفر جلدهم وتخفت جلدهم، يعني تبرئ وتشفى تكشف من ايه؟ من هي وكل افضل المراه الخدمان ايضا المخففه. بعد هذه ست ايات وهي نتيجه لقول ابن مسعود والحسن والحسين والجذور، وقال التفسير هي من اوائل ما نزل بمكه، وهي مدنيات في احد قول ابن عباس وابن الزبير وقتاده والضحى. أما فضائل السورة الله وبركاته، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي الكبيرين. وهذا الحديث حج على من قال من العلم انه لا يهم لسنة الفجر ضم سورة الى الفاتحة، لان بعض الرجل فيها معرفة تكون كان يخاف جدا ساعتين ركعتين حتى اقول هل قرأ فاتحة الكتاب؟ تعبير فقط عن ايه؟ عن تشكيك ركعتين، ولا يمكن منهما انه لا يقرأ معها حتى السنة. واخرج الحاكم وصححه والنسائي عن مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بكفه وكل ايها الكافرون وكل هو الله احد. وعن الخارج بن نبأ فقال: قلت يا رسول الله علمني اي ان اقول عند منامي، فقال: اذا اخذت مرجعك من الليل فقرا قل يا ايها الكافرون فانها براءه لنفسك، فقرا قل يا ايها الكافرون فانها براءه لنفسك. وعن نوح بن معاويه الارجعي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله علمني ما أقول إذا أويت إلى فراشي، فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمة بها فإنها براءة لنفسك، فإنها براءة لنفسك، إذن هي من الأذكار النوم. وغالبا يستحب أن يختم الإنسان عن ترى النوم بها. وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا أفر المرجع قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يقتلها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في القرآن أشد غيظا من إبليس منها، لأنها توحيد وبراءة بلا شرك. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا به الان الكادرون والاخلاص في ركعتين. وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال ما احصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا ركعتين من المغرب ركعتين قبل الفجر لكل يا ايها الكادرون تقول الله واحد. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضع وعشرين مره او بضع عشره مره قل يا ايها الكافرون فقل هو الله احد. فثبت في صحيح مسلم في الحديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا هذه السوره وبقل هو الله احد في ركعتين قائمه. وفي نجمع الزواحف عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في الفجر سفرا للكافرون والاخلاص. وأخذ الطبراني في الحديث الصغير من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لزغت عقرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلما فرغ قال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره. ثم دعا بماء ومنه فجعل يمسح عليها ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال في جزم الزواحف فكرا من حسن. ايضا عن ابن مسعود مثله وفي لعن الله العقرب لا تدع النبي ولا غيره. هنا في هذا الحديث يلاحظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين العلاجين العلاج الالهي والعلاج الطبيعي مثلا من حسن الله. اذا اما فيما يتعلق بمعنى كون هذه السوره ربع القران فالقران اما امر واما نهي. والأمر إما يتعلق بعمل القلوب أو بعمل الجوارح والناس إما يتعلق بعمل القلوب أو عمل الجوارح. وهذه السورة مستمرة على النهي عن عبادة غيرها وهي من الاعتقاد وذلك من أفعال القلوب وإلا فهي ربع القرآن على هذا التمثيل والله سبحانه وتعالى أعلم. أما سبب النزول فقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم كف عن آلهتنا ثلاثة سوها بسوء فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سبا ونعبد الإله كسبا فنزلت قل يا أيها الكافرون. وفي هذا الحديث صح. وقيل إن سبب النزول من الوليدة المغيرة والعاصر المهاجرين والأسد بن عبد المطلب ومية بن خلف أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هلمنا فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله فإن كان بيديك به خيرا مما بأيدينا كنا قد سارحناك فيه وأخذنا بفضلنا منه وإن كان بيديك خيرا مما بيديك كنت قد شريكتنا في أمرنا وأخذت بفضلنا منه فأن الله تعالى قل يا أيها الكافرون إلى الآن تفكر. وقال أبو صالح عن ابن عباس إنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو استلمت بعض هذه الآلهة لقد قصدناها فإذا تمسحت بعض هذه الآلهة لقد قصدناها فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة فيأتي منه وأهله وأهله حتى. الحقيقة في فيما يتعلق بسر تنصيب هذه السورة الكريمة يمكن في حقيقة ذلك من الله قد تعتبر هذه السورة مميزة وفاصلة بين الطرفين وبداية المهادنة وبداية المجادلة. هذه السورة كان حد قاصد للمرحلة المهادنة وعدم الارتباط بالمشركين والحاكم المواجهة يعني قد صنعها. وقد قال إن ذلك إله على ما أمر الله به سورة خمسة إنا أعطيناك الخير أي إن كنت وضحتك قلتك فإن معك الخير كثير. ولنبي قل لما فيها من إشعار أنك مغلل عن الله قل يا أيها الكافرون مغلل عن الله وهو الذي يخطوك ولذا جاء بعدها حالا سورة النصر فإذا جاء نصر الله والسلام وبعد النصر سب العدو سب الجلاء لله وسلم. وقال السيد وزن الاستطالية فيما قبلها أنه تعالى لما قال فقدر ربك أمره أن يقابل الكافرين لأنه لا يعبد إلا ربه ولا يعبد ما يعبدون. وبلغ بذلك تكرر وانفصل منهم على أن لهم دينا دينهم وله دين. وقالت سورة الزمر وجدوا استقامية دينا قبلها اللي هي سورة الكافرون أنه قال في آخر ما قبلها ولي دين فكان فيه الشعر لأنه خاضوا صلاة دين واعتلموا من سوائل الكفار والمخالفين. تعقب بيان وقت ذلك وهو مجيء الفتح والمنصر فإن الناس حين دخلوا في دين الله تعالى فقد تم الأمر ونهب الكفر وخلص دين الإسلام ممن كان دون ذلك. ولذلك كانت سورة النصر إشارة إلى رشد الدين صلى الله عليه وسلم كأنه تعالى كل ما أمرتك بسورة المتقدمة يجب علة جميع المسائل التهلل منهم وإبطال دينهم لذلك على ذلك النص والفتح والتكفير إلى الكعبة. وهو أنه لما أعطاه الكوكب وهو الخير الكبير مات تحذيره مساقه وتكاليفه تعقبها بجهاز الإسرائيل والتبري منه فلما امتثل ذلك أعقبه بالتجارة للنصر والفتح وأسباب الناس أسباب الجنازير وأشار إلى الجنون من أجله فإن ليس بعد الكلام إلا الزوال. يقول الشاعر توقع زوالا إلى قيل تم. وقيل بسورة الفتح وجه الانتقالية فيما قبلها أنه قال لكم دينكم واليتيم فكأنه في إلهي وما جزائي كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اشرح إلى هذه الآية الصورة وقيل لكم دينكم واليتيم فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما جزائي قال الله له نصر الله والفتح فقال وما جزاء عني فكأنه قال وما جزاء عني الذي دعاني إلى عبادة الأصنام فقال تبت يدا أبي لهب وتبت. فيما يتعلق بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين فيه معنى التهديد وهو بقوله تعالى لنا اعمالكم ولكم اعمالكم انتم بريئون مما اعملت وانا بريء مما تعملون. فهي الايه فيها معنى التهديد ليس كما يستعملها الاستدلال كثير من الناس اذا اراد ان يفاصل شخصا المتراكمه تستعمل في المتراكمه على المقاومة. لكن أكثر من بعض الناس يحاول الخطوة عن طبعا الجميل أن يدل ذلك على أن الأديان تصير اختيار يعني كل واحد له دين لكن دينه مرة يبين لأن الأديان يعني كل واحد مفر يختار الدين اللي هو عايزه ويغفل عن إيه؟ عن مراقبة الصورة. يا أيها الكافرون في أشد الغضب في الكفر قل يا أيها الكافرون فكيف أخذت كل الناس دينه مرة يبين لكم دينكم أي لكم دينكم الباطل الذي أنا بريء منه ولي ديني أي الحق وليس لما قلت بقيت لكم دينكم ولي ديني بسم الله ولي ديني ولي دين ولي ديني لكن معروف أن القرآن مثل القرية أحسن. فإذا لكم دينكم أي ديني معناها التهديد تهديد لكم دينكم الباطل ولي ديني أي الصالح أن يدل قوله تعالى أنتم لنا أعمالنا ولكن مع معرفة أنتم بريئون منا عمل وأنا بريء منا عمل ومثل قوله تعالى وقول الحق لربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذه أهم أحد أن الموضوع من الاختيار طبعا الصبر يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ لا بتهديد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الدليل على تهديد الاختيار إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم ظلامها إلى آخر الآية أي رفيق بدينكم أقد رضينا بدين الله أي فمعنى الولي الديني اي الذي كان عليه لا اقوله طبعا ممكن ابدا ان يقدم هذا الا اذن الكفر كما يعني يذهب الى ذلك بعض وقال حافظ المسيب في بدائع الفرائض وقد ربط رب الخلائق وظنوا انها منسوخه لايه الخير باعتقادك ان هذه الايه اتطبق التقرير لهم على دينهم ولم ناخرون انهم منسوخه لمن يقررون على دينهم اهل الكتاب فكلا القولين لهم نقر فلا نبقى في الصوره ولا التنصير بل يتمكن عمرها نص محفوظ وهي من الصور التي يستحيل نقول النفي فيها هذه من الصور التي يستحيل نقول النفي فيها وهذه الصورة أخلاق التوحيد ولذلك تسمى صورة الإخلاص والآية اقتضت التي اقتضت البراءة المحضة وأن ما أنتم عليه من الدين لا يوافقكم عليه فإنه دين لا عظيم فهو مختص بكم لكن دينكم دينكم انتم باطل بتاعكم لا نشغلكم ولا تشركوا بما في دين الحق فهذا غاية البراءة والتمكن من موافقة دينه فأين الإقرار حتى يدعى النفس والتصديق أتسرع إلى تريد السيد كما تريد بالحجة لا يصح أن يقال لهم لكم دينكم ولا يزيد بل هذه الآية القاتلة محكمة ثابتة فإن المؤمنين والكافرين إلى أن يظهر الله لكم في هذا الدين وعباده فلكن حكم هذه البراءة بين أتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم وأهل سنته وبين أهل البدع المخالفين لما جاء به الداعين إلى غير سنته إذ قال لهم خلفاء الرسول قالوا اليهود لكم دينكم ولنا ديننا هذا لا يقتضي إقرارهم على بدعهم بل يعتبرون هذا براءة منهم وهم مع ذلك منتصرون للرد عليه ولجهلهم بحسب الإمكان استدل الإمام الشافعي وغيره في هذه الآية الكريمة لكم دينكم الذين على أن الكفر كله ملة واحدة لكم دينكم كل الأجيال كمان هتكلم في دينكم فاستدل الآية على أن الكفر كله ملة واحدة تورثه اليهود من النصارى قبل إذا كان بينهم سبب أو نسب يتوارثون به لأن الأجيال من على الأجيال كلها تحتاج واحدة في الإسلام وذهب أحمد بن حنبل ومن وقعه إلى عدم توريث النصارى من اليهود في الأحوال العامة. لكن عبد المعيد عبد المعيد عن جبل المطوعة لا يتوارث أهل ملتين تكتان فهي ثمرة الخلاف. وقال تعالى: ولن يخض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذه أيضا قول حتى تتبع ملتهم جعل ملة اليهود والنصارى واحدة فهذا أيضا جليل لننتهى إلى أن الكفر ملة آخرة. طبعا هنا في تكرار أولا فيما يتعلم قوله تعالى: لا تعبدون ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما نعبد ولا أنتم عبدون من نعبد مع أنه سياق. فالجواب أولا أنه إلا ما قال ما رعاية للمقابلة في قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما نعبد هذا هو من المقابلة. ثانيا في لا مصدرية لا مصدرية ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم أي لا أعبد إذا ذاتكم ولا تعبدون إلا ذلك على الدماء مصدرية. وقال التنصر الذي ما قال ما لأنه أراد الإيه؟ الصفة كي يكون ما قال لم فقال إنما قال لا لأن القرآن الصفة لأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون. وقال عنه ما في كل المعنى الذي والعاملين نحوه. أما الإكرام فقيل إنه بالتأكيد وقطع أطمعين فيما طلبوه منه وهذا معروف عند العرب الإكرام لأجل التأكيد طبعا تبعونه كثيرا كقول الشعير يا لبكر أنشر لي قريبا يا لبكر أين الإكرام وقول آخر يا عن القمع يا عن القمع يا عن القمع خير الأمين لكل ما وأكرم وقول الآخر يا أقرع ما هذه يا أقرع إن يكن يطلع أخوك تكرع وقال الآخر ألا يا نبي كل مسلم كل مسلم ثلاثة تحيات وإن لم يتكلم وقد تحتاج يعني أن التكرار معروف عند العرب ما يأتي به للتوكيد للتوكيد. معظم قبل المكان الأولى لمثل عبادة الحال قل يا أيها الكافرون لا أعبد حاليا يعني الآن لا تعبدون ولا أنتم عابدون الآن ما أعبد. أما المكان الأخرى فهي مثل عبادة الاستقلال ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبدون. فلا تكرارا فيه وأن الخطاب لجماعة علم الله أنهم لا يؤمنون فعلم الله أنهم لا يؤمنون. طلعنا البراءة من المشركين في هذه السورة فكل من أقول أعزكم بجنوك الرجالين هو مثل قوله وإن تزلوك فكل عمل ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ليس بهذا تقرير خلفي ينزلهم عليه ولكنه من قبيل تهديدي والوعيد مثل قول الكريم عليه السلام إلا أعار منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ولما بيننا وبينكم العداوة والبغضاء لنا حتى تؤمنوا بالله وحده. أيضا هنا تمييز يتعلق بطريقة القرآن في تناول قضايا التوحيد أن يقرن النجاة بالإسلام فينجي رسالة عباد الله وينجي عباد الله عز وجل وحده يحسنها في التوحيد وأن نفل المحض ليس في توحيد. كذلك الإثبات بدون الله فلا يكون التوحيد إلا قصدا منا للنفي وللإثبات وهذه الحقيقة لا إله إلا الله. فما حكم التقديم نفل عبادته عن معبودين ثم نفل عبادته عن معبودين؟ فقول ابن القيم هذا هو خاصة هذه السورة العظيمة فإنها سورة البراءة من الشرك كما جاء في وقتها إلا البراءة من الشرك. تلقي دون الأعظم هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمسلمين ولهذا أتى بالنفس في الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة. هذا مع أنها متضمنة للتأديب صريحا فقوله لا أعبد ما تعبدون براءة محضة ولا أنتم عابدون ما أعبد في إثبات أنهم معبودون يعبدون وحده ما أعبد هذا في إثبات ما أعبد. وأنتم مريدون للإجابة فتضمنت النفس والإسلام وطرقت قول إبراهيم كلام عن الخلفاء عليه السلام إن لبراءه من المعبودون إلا لمن استطرني وطرقت قول الفئة الواحدة وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئها بسورة كل مقام أحد في سنة الفجر وسنة المغرب فإنها تجلس سورة الإخلاص وقد استمرت على موعد التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا سماح له الا به وهنا توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد وانه اله احد صلاه لم يلد فيكون له فرق ولم يولد فيكون له اخ ولم يكن له كفوا حتى يكون له قضيه ومع ذلك هو القلق الذي سمع له كتاب الجمال كلها. فتضمنت الصورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال ونفس ما يليق به من الشرك أصلا وفرعا وغيرا هذا هو التوحيد العلمي والاعتقاد. النوع الثاني من التوحيد توحيد القصد والإرادة التوحيد العقلي وهو أن لا يعبد إلا إله فلا يشرك به في عباده الله بل يكون وحده المعبود. وسورة كل يا أيها الكافرون مشتملة على هذا التوحيد فانتظمت السورة ثاني نوعي التوحيد وأطلقها كأسان فكان صلى الله عليه وسلم يمتكه به من النار في سنة الفجر ويمتكه بهن في سنة سنة المغرب وفي السنة أنه كان يؤتم بهن فيكونان خاتمة عمل الليل كما كان خاتمة عمل النهار. واضح ومن هنا تخريج المسألة الثانية وهي أن القدر من أجل عبادته عن معبودته ثم رفع عبادته عن معبوده. كل يوم تقول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. فنفع عبادته هو أولا ثم رفع عبادتهم ثانيا. فقدر نظر أثره لمعبوده ثم رفعها لبراءتهم من معبوده عليه الصلاه والسلام. في هذه الصوره نزل الاصلاحين كما يقول الشيخ عبد الله الثاني رحمه الله تعالى يقول في هذه الصوره في مذهب الاصلاحين وهو عدم القبول ولا صنافير او صافي الحلول لان ما عرضوه عليه صلى الله عليه وسلم في شراكه في العباده يعتبر في مقياس المنطق حلا وصفا لاحتمال اصابه الحق في احد الجانبين. فجاء الرجل حاكما وليجوع وبالجهه لأن فيه أيديهم أعرضون متواتا للباطل في الحق. ففيه تعليق المشكلة وفيه تسليم الباطل إن هو وثقه ولا ملحقا. وفي تكرير الأفعال بلفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه وبلفظ الماضي حين أخبر عنه. تأمل أنا حين أخبر عن نفسي يأتي المستقبل يأتي كل يوم يقول لا أعبد لا أعبد لا تعبدون. المضارع في يجيء كده مستقبل. أما هم فقال ولا أنتم على بدون ما تعمل. يقول أن تقول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم على بدون ما تعمل. يقول في تكبير الأفعال لرفض المستقبل حين أخبر عن نفسي ولرفض الماضي حين أخبر عنه. في ذلك كفر وهو الإشارة والإيمان إلى عصمة الله لنبيه عن الفيل والمحرم عن عبادة معبوده والاستبدال به غير معبود وأن معبود الحق واحد في الحال والمآل على السواء فيرضى به دليلا ولا يبني عنه سوى له بخلاف الكافرين فإنهم يعبدون أهواءهم ويتبعون شهواته السيئة وأغراضهم. فهو انتقد أن يعبد رب معبودا ورب غيره فقال لا أعبد ما تعبدون يعني الآن ولا أنتم عبدون ما أعبد يعني الآن. ثم قال ولا انا عابد من عبدتم يعني ولا انا فيه مستقبل يذكر به عبادا فيما عبدتم ايها الكافرون. واجزاه مالك هنا رائحه الفرق فلذلك اصبح ما لها ان تعرف في لفظ المؤمن وهو مستقبل في المعبد. فكان يقول مهما عبدت بالبيت فلا اعبده انا. عن كلام بيت الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون يكمل الفعل لأنها جملة كاملة ولا أنا عابد ما عبدتم نفس قبوله لذلك بكل شيء. فلا أعبد ما تعبدون ينتهي به الفعل لأن جملة كاملة لا أعبد ما تعبدون لكن في قول ولا أنا عابد ما عبدتم يعني الناس قبوله لذلك من كلية يعني لا أصلا غير غير ممكن أبدا. لأن النفي بالجملة هي بآية كانت فكأنه نفى الجهل ونفى كونه قابلا لذلك ومعناه نفي الكفر ونفي الإمكان الشرعي أيضا وهو قول حسن. واحنا المفروض ان نختم ان شاء الله بعد غدا باذن الله للتفكير كله. محمد نختم بصوره ان نختم ونتابعون على المتابعه باذن الله تعالى. بعد ذلك ان شاء الله اجازه طويله. سوره النصر هي سوره العنتبه بعد المئه وهي سورة مدنية وآية ثلاث آيات وهي أكبر سورة نبلغت من القرآن الكريم في ولاية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وروى النخعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي قبل ما سلم قال لما نزل في هذه السورة إنه قد يغي إلي نفسي. وقال ابن الصفا عندي بسنة أبي العباس قال كان عمر يبشر بما أتاه بدر العباس كان صغيرا صغيرا فكان بعضهم هجر في نفسه رابط يعني كيف يدخل صغيرا صغيرا في مجلس المساجد فقال له لما يدخل هذا معنا ولم يحسناه ابنه فقال عمر إنه ممن علمته يعني تعرفون قرابته من النبي عليه السلام ونجاه الوسط مثلا فنعاه ذاك يومين فأدخله معنا فما رأيت أن المدعين في المدعين إلا بيوريا المخد بالذكاء المطلق عرف من هذه المرة الثالثة دعاه المريض ليظهر أنهم لن نوسع عباس الذي اعترضوا على يعني بيته فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إلى نصرنا وفتح علينا أو فتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا وشوف الشجاعة الأدبية يعني قضية صغيرة أمام كبار من الشيخ بدر وعمر فقال لا فقال ما تقول فقلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له بالنعم الله يجمع عند الرسول إلى نفسه يخبره بدروب إليه قل قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك فتبدأ بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا يعني استعد إيه للقاء الله فقال عمر بن الخطاب لا أعلم منها إلا ما تقول فهذا هو تقول خاصة الأجير يعني الذي فسر بطعم التخمل من جبال داري عمر رضي الله عنه أجمعين إن الله خلق نرمي إلى فتح الله علينا الملائكة والنقود أن نحمد الله ونذكره ونسبحه يعني نصلي له ونستغفره يكون هذا معنى مليح صحيح هل هذا معنى مليح صحيح وقد ثبت له الشاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مكة لفظ الضحى ثمانية ركعات فقال قائلون هي صلاة الضحى فأذين بأنه لم يكن واجب عليها فكيف ضمن ذلك اليوم فقد كان مسافرا لم يجد الإقامة في المسجد ولهذا أقمنا فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا في التسعة عشر يوما يقصد الصلاة ويمكن ربع جميع الشيء وجاه نحو من أفضل الآلات وقال الناس إنما كانت صلاة الفجر قال استحق لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يكون ثمانية ركعات وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومن تحت الملائكة إلا كثير يعني الجنة ف يعني أيضا ذاك يضع مستحق أن يرده أيضا رجل من المرض كما قال ابن كثير من يكون صحيح تقول الفرزين إلى ذات رب الله أي يريد الحق على الباطل والفتح الفتح مكة الذي فتح الله به بينه وبين قومه صلى الله عليه وسلم فجعله غلبة عليهم وأضعوا تأمرهم في تنفس من أقاربه منذ قدم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يعني من جنود العرب وقبائلهم الناس يدخلون في دين الله الذي يسلم به لزوال ذلك النطاق الذي كان يحول بينهم وبينه إذا حصل ذلك كله وهو لغاية حاصل فسبح بحمد ربك أي فننفي ربك عن مجنون الحق ويضع الباطل يأكله وعن أن يخلف وعده في تأديبه ولم يكن هذا التنبيه هو ثقة حمده والسماح عليه لأن الخالق الذي لا يملكه غالب بل الحكيم الذي إن أمكن للكافرين يمتحن جنود المؤمنين فلن يضيع أجر المعتدلين ولا يصلح عمل المسلمين والفقير مما يكون من المخلصين والمنافقين فلا يظلم عليه رياض المعطي والتغفر اي اساله ان ينصر لك ويصحبك ما كان من الخلق والقدر والحزن بتاخر لمح المصري والفتح تلك البنيانات ثولابا، اي لا يزال احد يوصف لانه كثير القبول بالثوله، لانه رب يربي النفوس ريحا، فاذا وجد الضعف انهضها الى طلب القوه وسددها بحسن الله، ولا يزال بها حتى تبدو الكلام، وهي كثير منزله تزيد عن اجل قبلها، وهو سبحانه ينقل دولتها فهو الثولاب الرحيم. فرق كثير المؤمن الفتح هنا فتح مكه قولا واحدا، فان احياء العرب كانت تتلون يعني تنضبط باسلامها فتح مكه، كانوا المترصحين من قبل اذا فتحت مكه يدخلون في الاسلام، يقولون ان ظهر على قومه فهو من يريد، فلما فتح الله عليه مكه دخلوا في دين الله حتى لا يزال، فلم تمت سنتان حتى تنتقد جزيرة العرب إيمانا، ونسبت كثير من قبائل العرب إنه لجل بالإسلام ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة أن قال: كنا بناح من مر السنة، وكان يقول لنا بركان فنسأله ما للناس ما للناس ما هذا الرجل، فيقولون يبدو أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى إليه بسلمة، فتصبح قد ذلك الكلام وكأنما يغرى في قبره. وكانت العرب تلون لإسلامهم الفتح، فيقولون السكوت هو قوله، فإنه إن ظهر عليه فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح نبر كل قوم بإسلامهم ونبر أهل القوم بإسلامهم. السبب العلماء ابن عبد الرحيم اللي حملنا الفتح على فتح مكه كان ينافي الوقت الوجود هذه السوره في القولات، احدهم ان فتح مكه كان سنه 8 ونزلت هذه السوره سنه 10، وروي انه عاش بعد نزول هذه السوره 70 يوما، ولذلك سمى سوره التنوير. القول الثاني في وقت نزولها ان هذه السوره نزلت قبل فتح مكه، وهو رعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينصره على اهل مكه وان يفتح لها عليه ونظيره، ان الذي فرض عليه القران فرار عنه الليل معه، وقوله اذا جاء رزق الغد والكف يقتضي الاستسلام، اذ يقال اذا وقع الى جاء واذا وقع، اذا صح هذا القول ما قبل فتح مكه تصير من جمله المعجزات، من حيث ان الخبر وجد من فرض بعد حين مصادف المحتوى والمحتوى عن الغريب مؤكدا.